آله وصحبه ومن والاه، يسرنا براية السلف في السودان أن يقيم محاضرة مع فضيلة الشيخ أبو حازم القاهري، وذلك بعنوان البدع ووجوب التحذير، خطورة البدع ووجوب التحذير منها. تفضل فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبداية أرحب بإخواني وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير، وأن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. وهذا الموضوع الذي نتكلم فيه يا إخواني موضوع في غاية الأهمية، وهو بيان شيء من خطورة البدعة ولزوم التحذير منها والبعد عنها، وذلك أن البدع خطرها عظيم، ولا يتم دين المسلم ولا يتم التزامه الحق بمراد ربه تبارك وتعالى وبالصراط المستقيم حتى يبتعد عن هذه البدع والضلالات التي يبثها الشيطان وأولياؤه في الناس. وذلك أن البدع مضادة للسنن، البدعة ضد السنة، والله تبارك وتعالى أمر بطاعته، وأمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر بلزوم سنته عليه الصلاة والسلام. فالبدعة مضادة لذلك، فيها معارضة للسنة، وخروج عن الصراط المستقيم، وافتئات على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الشارع الحكيم، إلى غير ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى. فلا يستقيم التزام العبد بالصراط المستقيم إلا إذا ابتعد عن البدع وتجنبها. وفي البداية ينبغي لنا أن نعرف حدود البدعة، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا نستطيع أن نحكم على شيء ولا نستطيع أن نحذر شيئا إلا بعدما نعرفه أولا. فالبدعة يا إخواني كما قال أهل العلم طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا هو تعريف الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وهو أفضل ما قيل في تعريف البدعة. فالبدعة عبارة عن طريقة مخترعة، أي مبتدعة مستحدثة، وهذا هو أصل معنى كلمة البدعة في اللغة، فإن البدعة في اللغة هي الشيء الجديد الحادث على غير مثال سابق. فالبدعة طريقة مخترعة مبتدأة مستحدثة في الدين، أي في شرع الله تبارك وتعالى ودينه، تضاهي الشرعية، أي تشبه الطريقة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها والتي أمر بها عباده. يقصد بالسلوك عليها، أي على البدعة، المبالغة في التعبد لله عز وجل، فيكون الباعث عليها والدافع لها المبالغة في التعبد والتقرب لله تبارك وتعالى. فهذه هي حقيقة البدعة، البدعة طريقة مخترعة في الدين. فأما الطرق الثابتة الشرعية التي دل عليها الدليل من الكتاب والسنة فإنها لا تسمى بدعا بهذا المعنى، والذي يعمل بما ثبت في الكتاب والسنة لم يأتي بشيء جديد لا يقال فيه إنه مبتدع ولا يقال فيه أتى ببدعة. فالبدعة لا بد فيها أن تكون أمرا جديدا مستحدثا، ولا بد في البدعة أن تكون في الدين، أن تكون في العقائد والعبادات والأعمال التي يحبها الله ويرضاها والتي تعبد بها العباد. وأما الاختراعات والمستحدثات في أمور الدنيا فإنها ليست مذمومة في الأصل، فيجوز للإنسان أن يخترع ما يشاء وأن يستحدث ما يشاء في أمور دنياه طالما أنه لم يخالف بذلك شرع الله. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه قاعدة شرعية عظيمة معروفة عند العلماء، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء التي هي من أمور الدنيا الإباحة، بمعنى أنه لا يشترط لك إذا أردت أن تأتي بشيء من أمور الدنيا أن يكون فيه نص خاص. إذا أردت أن تأكل أو تلبس أو تشرب أو تتحرك من مكان إلى مكان أو تنتقل من مكان إلى مكان، فلا يشترط في شيء من هذا أن يكون فيه نص خاص، وإنما الشرط أنه لا يكون مخالفا للشرع. فالذي يأكل في آنية الذهب والفضة مثلا نقول له: هذا حرام، قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يلبس الحرير إن كان رجلا نقول له: هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وبين أن الحرير محرم على ذكور الأمة. أما بغير ذلك فلا. فالفرق إذن بين العادة والعبادة أن العادة لا يشترط فيها نص خاص، وأما العبادة فلا بد فيها من نص خاص. والبدعة أيضا تضاهي الطرق الشرعية، وهذا أمر من أعظم ما يتعلق بالبدعة. فالبدعة لا بد فيها كما يقول العلماء من الاشتباه بالطرق الشرعية، بد أن يكون فيها اشتباه والتباس بالطرق الشرعية، وإلا لكانت من الأمور الواضحة التي لا يأتيها إنسان أصلا. فمن أعظم سمات البدع أنها تشتبه بالطرق الشرعية والعبادات الشرعية. والبدعة أيضا يكون الدافع لها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، فخرجت بذلك المعصية. فإن المعصية ليست بدعة بهذا الاعتبار، لأن العاصي لا يتقرب بمعصيته إلى الله. الذي يقتل أو يزني أو يسرق أو يشرب الخمر لا يتقرب بشيء من ذلك إلى الله، ويقر على نفسه بالخطأ، بخلاف المبتدع فإنه يتقرب ببدعته إلى الله ولا يقر على نفسه بالخطأ، بل يعتبر أنه على هدى وصواب. فهذا هو تعريف البدعة حتى يسهل علينا فهم الأمر، وأمثلتها كثيرة جدا، وهذا بحسب التقسيمات التي تنقسم إليها البدعة. فالبدعة تنقسم باعتبارات متعددة إلى تقسيمات مختلفة. نكتفي في مقامنا هذا بتقسيم البدعة إلى بدعة عقدية وبدعة عملية. فالبدعة تكون في الاعتقادات وتكون في الأعمال. فمثال البدعة في الاعتقاد القول بأن الإيمان قول بلا عمل، مثلا الذي يقول: الإيمان قول بلا عمل، ولا يجعل العمل من الإيمان، لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، فهؤلاء هم المرجئة. فقولهم هذا بدعة، لأنه تحقق فيه تعريف البدعة الذي ذكرناه. هذا قول مخترع مستحدث في الدين والشرع، يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد لله عز وجل، وهو يشتبه بالطرق الشرعية، لأن الإيمان في الشرع وعند أهل السنة والجماعة قول وعمل، اشتباه بين ما يقوله أهل السنة من هذه الحيثية من ناحية تلبيس أهل البدع. هذا هو ما أقصده. يأتي أهل البدع يلبسون ويبينون أن بدعتهم هذه تشتبه بالطرق الشرعية، وأنها من جنس الطرق الشرعية ومن جنس الأقوال الصحيحة في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من البدع الاعتقادية القول الباطل في أسماء الله تعالى وصفاته. هؤلاء الذين يحرفون الأسماء والصفات يؤولونها، يقولون اليد بمعنى القدرة، والنزول بمعنى نزول الرحمة أو الأمر أو ما أشبه ذلك، والوجه بمعنى الذات، وهكذا. فهذا كله بدع في الدين، بدع في الاعتقاد، لأنه يدخل فيه أو ينطبق عليه تعريف البدعة الذي ذكرناه. والبدعة في الأعمال والعبادات كثيرة جدا، كمثل أن يأتي الشخص بذكر مبتدع يذكر الله تعالى بصفة معينة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في عمل السلف، يذكر الله بعدد كذا أو بطريقة كذا أو بأسلوب كذا، من غير أن يأتي في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أحد من السلف، فهذا أيضا بدعة في العبادات، لأنه يصدق عليه تعريف البدعة الذي ذكرناه. فهذه مقدمة يسيرة تعرفنا فيها على حقيقة البدعة وعلى أمثلتها. وإذا تكلمنا بارك الله فيكم على خطورة البدعة، فإن البدعة خطورتها عظيمة، وقد بيّنت ذلك النصوص الشرعية بوضوح وجلاء. فمن خطورة البدعة أنها منافية لكمال الدين، والدليل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين الله تعالى أنه أكمل لنا الدين، فليس فيه نقص، ما ترك الله تبارك وتعالى شيئا من الدين إلا وقد بينه لنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بلغنا كل الدين، لم يترك منه شيئا. والبدعة تنافي هذا، لأن البدعة كما عرفنا عبارة عن أمر جديد مستحدث ليس من الدين. فنحن نقول إذا كان من الدين فكيف لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان قد بلغه فأين الحديث الثابت عنه بذلك؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يبينه للأمة دليل واضح على أنه ليس من الدين. فالبدعة منافية لكمال الدين، وفيها تعريض بأن هذا الدين لم يكمل وأن فيه نقصا حتى يأتي المبتدع فيكمله. ومن خطورة البدعة أيضا أنها تقدم على الشارع الحكيم. يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأنكر الله تعالى على هؤلاء أنهم شرعوا من الدين شيئا بغير إذن من الله، لأن التشريع حق لله تبارك وتعالى وحده، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. فالذي يشرع شيئا من الدين الذي يقول إن من الدين كذا من غير أن يأتي بدليل عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا متقدم بين شارع الحكيم. والبدعة كذلك، لأن البدعة كما عرفنا عبارة عن شيء جديد ليس له أصل في الدين. فالذي يقول إن من الدين كذا في الاعتقاد أو في العمل من غير أن يكون معه دليل على ذلك، فهذا يكون متقدما بين يدي الشارع الحكيم، بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مستدركا على الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر من أخطر ما يكون في البدع. ومن خطورة البدعة أيضا أنها علامة على مرض القلب. البدعة علامة على مرض القلب. يقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ذكر الله عز وجل أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآيات المحكمات هي الواضحة البينة التي لا تحتمل إلا معنى واحدة، والآيات المتشابهة هي التي تحتمل أكثر من معنى. ثم قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم، وهذا مرض من أمراض القلوب. فإن أمراض القلوب إما أن تكون من قبيل الشبهات وإما أن تكون من قبيل الشهوات. فهذا المرض الذي نتكلم فيه الآن هو مرض الشبهات، في قلوبهم زيغ عن الصراط المستقيم، في قلوبهم شبهة، ماذا يفعلون؟ يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكمات ويتتبعون المتشابهات. وقد اتفق العلماء على أن المراد بهذه الآية أهل البدع، وأنها تصدق عليهم بشكل واضح وبين، فهذا دليل على أن أهل البدع في قلوبهم زيغ، وعلى أن البدعة تعتبر مرض في القلب. ومن خطورة البدعة أيضا أنها ضلال، فالبدعة موصوفة بالضلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. والضلال خلاف الهدى، الضلال عكس الهدى، فالهدى هو لزوم الصراط المستقيم والسير على جادة الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان سائرا على بصيرة وعلى نور من الله عز وجل. وأما الضلال فمناف لهذا، الضلال أن يسير الإنسان على غير بينة وعلى غير نور، وأن يخطئ الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه. ولا شك أن هذا أمر خطير، لأنه يؤدي بالعبد إلى الضياع والعياذ بالله. فالبدعة ضلالة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في حق جميع البدع، يقول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فهذا عموم يستغرق جميع البدع، ولا تشذ عنه بدعة أبدا. فكيف بالذين يقولون بعد هذا: هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة، هناك بدعة حسنة، هكذا يقولون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وهؤلاء يستدركون عليه ويقولون: بل من البدع ما هو حسن، ونسأل الله السلامة والعافية. ومن خطورة البدعة أيضا أنها تؤدي إلى التفرق والاختلاف، يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروف وله شواهد: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة. وقد بين العلماء أن البدع من أعظم ما يؤدي إلى التفرق والاختلاف، وأن أهل البدع هم الذين يدخلون دخولا أوليا في حديث الافتراق الذي ذكرناه. فإن فرق الأمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا فرق البدعة والضلال. فالبدعة تؤدي إلى التفرق والاختلاف، وهذا من أعظم الأمور الخطيرة التي تحيق بالمسلمين. أمر الله تعالى بالوحدة والائتلاف، ونهى عن التفرق والاختلاف، فكل ما يؤدي إلى التفرق والاختلاف فهو منهي عنه، وهو من الأمور المحرمة في دين الله تعالى، والبدعة لها نصيب عظيم من ذلك كما بين أهل العلم. ومن خطورة البدعة أيضا أنها إضلال للناس، تضل الناس عن الصراط المستقيم، وتحولهم عن الطريق الصحيح الذي يجب أن يسيروا عليه، كما سمعنا في قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي يريدون بذلك الفتنة بين الناس. فهؤلاء أهل البدع يريدون من خلال بدعهم وضلالاتهم أن يفتنوا الناس وأن يضلوهم عن الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فبين صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى ضلالة فهو آثم، ويكون عليه من الإثم أيضا مثل ما يكون على أتباعه. وقد عرفنا أن البدعة ضلالة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يدعو إلى ضلالة يدخل فيه من يدعو إلى بدعة. فالبدعة فيها فتنة للناس وفيها إضلال للناس، وهذا إثم عظيم عند الله تعالى، لما تقرر من أن المعصية المتعدية إثمها أكبر وأعظم من المعصية القاصرة. فالذي يعصي الله تعالى في خاصة نفسه أو يخالف في خاصة نفسه أمره أهون بكثير من الذي تؤدي معصيته أو مخالفته إلى شر في المجتمع وفي جماعة المسلمين، يؤدي به الأمر إلى إضلال الناس وفتنتهم وصرفهم عن الصراط المستقيم. ومن خطورة البدع أيضا أنها تحبط العمل. يقول الله: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين: من أحدث فيها حدثا، يعني المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذه النصوص البينة بين العلماء أنها تدل على أن البدعة تحبط العمل. استدل بها العلماء كما هو معلوم على خطورة البدعة، وحملوها على أن البدعة تؤدي إلى حبوط العمل، وهذا أمر عظيم. وفي هذه المسألة تفصيل ذكره العلماء كالشاطبي وغيره. فالبدعة إن كانت على سبيل التأصيل، إن كانت على سبيل القاعدة الكلية، فإن هذا يخشى على صاحبه أن يحبط عمله كله إذا كان ينبني على هذه البدعة. إذا كان عمله ينبني على هذا التأصيل، لا يعمل عملا إلا بناء على هذا التأصيل المبتدع، فإنه يخشى عليه أن يحبط عمله كله والعياذ بالله. وأما إذا كانت البدعة جزئية في عمل من الأعمال، في عبادة من العبادات ليس لها تعلق بعمل آخر أو بعبادة أخرى، فإن هذا غايته أن يؤدي إلى حبوط العمل المعين لا إلى حبوط جميع الأعمال. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا أن المبتدع إن كان معذورا بجهله فإن هذا ليس معناه أن يقبل عمله، ولكن معناه أن يثاب على حسن، كما قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. فالمبتدع وإن كان معذورا بجهله، إن كان جاهلا لم تبلغه الحجة وليس عنده من ينبهه ولا من يعلمه، فإن هذا لا يعني أن بدعته تقبل منه، لأن الله عز وجل لا يقبل البدعة أصلا، ولكن هذا يعني أنه يثاب على حسن قصده، فيثاب على قصده الخير وعلى أنه أراد التقرب إلى الله، ولكن نفس البدعة لا تقبل أبدا عند الله. ومن خطورة البدعة أيضا أنها تؤدي إلى اللعن والإبعاد. تؤدي إلى اللعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى، وتؤدي إلى الإبعاد عن المغفرة والتوبة، كما سمعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي حديث الحوض المعروف وهو في الصحيحين حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليزادن أقوام من أمتي عن الحوض كما تزاد الإبل الضالة، فأقول هلما، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الطبراني وغيره وحسنه بعض العلماء: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. فهذا كله يبين أن المبتدع متعرض لنعنة الله ومتعرض للإبعاد عن التوبة، فإنه لا يوفق للتوبة كما قال السلف، لا يوفق المبتدع للتوبة. وهذه مسألة خطيرة وعظيمة، لأن المبتدع يعد نفسه على صواب، فكيف يتوب من أمر يعتبره صوابا؟ كيف يتوب من أمر يعتبره حقا وهدى؟ إنما الذي يتوب هو الذي يعتقد أنه مخطئ أصلا. والمبتدع لما كان يعتقد في نفسه الهداية كان بعيدا عن التوبة. وهذا محله عند العلماء على الغالب أن غالب المبتدعة يكونون هكذا، أو في حق من أشرب قلبه البدعة، لأنه ثبت بالواقع أن من المبتدعة من تاب، وهذا قديم من أيام السلف ولا يزال يوجد حتى الآن. فلا خلف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتناقض، ولا يقول عليه الصلاة والسلام إلا الحق. فالحديث توجيهه عند العلماء إما على الغالب أن غالب المبتدعة لا يتوبون، وإما في حق من أشرب قلبه البدعة فصار يتقلدها ويعتبرها لينا ولا يرى أن الحق في خلافها ويتعصب لذلك ويعاند. فعلى هذا يتنزل الحديث، والله تعالى أعلم. ومن خطورة البدعة أيضا، وبه نكتفي في مقامنا هذا إن شاء الله، أنها تؤدي إلى العذاب في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمل هذه الآية على أهل البدع، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وقال الله تعالى أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمبتدع لا شك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يتوعده هنا أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، أن تصيبه فتنة في دينه أو يصيبه عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا البدع كلها، ما ظهر منها وما بطن. هذا هو ما تيسر يا إخواني في مقامنا هذا من الكلام على خطورة البدع، فحقيق بنا أن ننتبه لهذا الأمر، فإنه أمر مهم وخطير. علينا أن نحذر البدع، وعلينا أن نحذر الناس من البدع، فإن الالتزام بالصراط المستقيم لا يتم إلا بهذا، ولا يتحقق إلا بهذا. وشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، لا يقبل عمل من أعمال المسلم إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا باجتناب البدع والضلالات. فعلينا إخوة الإسلام أن نحافظ على أعمالنا، وأن نحافظ على عقائدنا، وأن نحقق التمسك الصحيح بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل.
السؤال: ما حكم الاحتفال
بالمولد؟
ما حكم الاحتفال بالمولد؟
تقول بالمولد، بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
القول في هذا معروف عن العلماء. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في البدع التي تحدثنا عنها، وهذا باتفاق العلماء، وكلامهم في هذا معروف، لم يزل العلماء ينكرون هذا من قديم، لأنه ليس مما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يكن عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولا شك أننا لسنا أعظم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من السلف. لو كان هذا الأمر من الخير، لو كان من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لبينه للناس، ولكان السلف أول من يفعله. فمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لا شك فيه، نحبه أكثر من أنفسنا، وأكثر من أهلينا، وأكثر من أولادنا، ونعظمه تعظيما شديدا كما يليق به عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أننا نفعل شيئا لم يفعله، ولم يفعله السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. محاضرات في أين؟ إن كان المقصود بهذه، نعم،
داخل ميدان المولد، يقيمون محاضرات داخل ميدان المولد إنكار على من يقيم المولد النبوي.
معذرة، لم أسمع قولك داخل كذا، داخل أي شيء يقيمون المحاضرات؟ في داخل أي شيء
يقيمون المحاضرات في ميدان المولد، إنكار على من يقيم المحاضرات في ميدان المولد.
في ميدان في ميدان معين يعني.
يقيمون التوحيد في ميدان معين فيأتي الناس لكي يقيموا محاضرات إنكار على هؤلاء الذين يقيمون المولد النبوي.
طيب طيب على كل حال المحاضرات إنما تعقد في المساجد، هذا بحسب ما سمعت من كلامك، المحاضرات إنما تقام في مساجد المسلمين، لا تقام في الأسواق ولا تقام في الميادين العامة ولا فيما أشبه هذا، إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة هذا والتدريس والدعوة إلى الله هذا كله في مساجد المسلمين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة السلف من بعد هذا. نعم. بالتأكيد الأمر كذلك، ليس المقصود بالاحتفال مجرد أننا نفعل أشياء فيها من الفرح، مثلا أننا مثلا يعني نأتي بالأناشيد أو نأتي بكذا، ليس هذا هو المقصود بالاحتفال، إنما المقصود بالاحتفال تعظيم اليوم، أننا نتخذ هذا اليوم يوما معظما وأننا نخصصه بأشياء ليست موجودة في الأيام الأخرى، هذه هي حقيقة العيد، العيد هو الذي يعظم ويفعل فيه شيء ليس في أيام أخرى ويتخذ هذا بوصف التكرار، هذا هو المقصود بالعيد، فمعنى الاحتفال بيوم كذا أو كذا أننا نخصصه بشيء لسنا نفعله في يوم آخر، فإذا قرأت السيرة أو قرأ الحديث أو الشمائل أو كذا في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الاحتفال به ولا شك. نعم.
السؤال الرابع، هل يعذر كل من وقع في بدعة؟
هذا على التفصيل بارك الله فيكم، ومن أفضل من تكلم في هذا بشكل جامع الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في جواب معروف له مشهور، فيفصل بين من كان ناشئا على البدعة وبين من كان من أهل السنة ثم وقع في بدعة، والذي يكون من أهل السنة ثم يقع في بدعة إن كانت بدعته ظاهرة فإنه لا يعذر، وأما إن كانت بدعته خفية فإنه لا يبدع حتى تقام عليه الحجة. نعم.
السؤال الثالث، متى يطلق على الشخص توبة مبتدع وهل هناك شروط معينة وكيفية التعامل معه؟
هذا بارك الله فيكم بحسب التفصيل في السؤال السابق، الذي ينشأ على البدعة ويتأصل عليها ولا سيما إن كان في زمان تعرف فيه السنة ويعرف فيه أهل السنة فهذا يبدع من غير إشكال، وهذا بإجماع السلف كما ذكر الشيخ ربيع حفظه الله، فيقال فلان خارجي، فلان مرجئ، فلان قدري، فلان رافضي هكذا، وأما الذي يكون من أهل السنة ثم يقع في بدعة ظاهرة فإنه يبدع مباشرة، يقال فلان مبتدع ويعامل معاملة أهل البدع، وأما الذي يقع في بدعة خفية في مسألة غامضة مشكلة فإنه لا يبدع حتى تقام عليه الحجة، فإن أصر وعاند فعندئذ يبدع ويعامل بمعاملة أهل البدع. نعم. بارك الله فيكم وحياكم الله. وإياكم، بارك الله فيكم، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.